قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم وآله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء التاسع في مجالس ثلاثة أصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في تعليقات الشيخ الكريمين رحمهما الله. وقفنا في المرة السابقة على نهاية المرتبة الثانية والحديث عن القضاء والقدر، ونبدأ في هذه المرة من المرتبة الثالثة من مراتب دين الإسلام وهي الإحسان. كما تقدمنا أن مراتب هذا الدين هي الإسلام والإيمان والإحسان، ونتحدث في هذه المرة نبدأ من المرتبة الثالثة الإحسان. قال المصنف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تكتب منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فذكر أن الإحسان ركن واحد، لأننا ذكرنا قبل ذلك أن الإسلام خمسة أركان وأن الإيمان ستة أركان، فذكر هنا أن الإحسان هو ركن واحد، ولكن هذا الركن فيه مرتبتان، مرتبة أو مقام المشاهدة ومقام المراقبة. يبقى هو ركن واحد كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أنه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو ركن واحد، لكن هذا الركن على مرتبتين، على مقامين. المقام الأول وهو الأعلى هو مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تستطع هذه المرتبة وإن لم تحصل هذه المرتبة فليس أقل من أن تعبده، فإن لم تكن تراه، إن لم تستطع أن تعبد الله كأنك تراه فأعبده كأنه يراك، وهو أنت تعلم أنه يراك. يبقى أن تعبد الله كأنك تراه هذه هي مرتبة المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مرتبة المراقبة. فإذا ترسخ في ذهنك أنه يراك في كل حين فحينها تراقبه حق المراقبة في سرك أو في علنك. ولذلك دلل على ذلك بقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية إيه؟ معية خاصة ولا معية عامة؟ هذه معية خاصة، هي معية التأييد والنصرة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإلا فهناك معية عامة للخلق جميعا وهي معية الإيه؟ معية العلم، والإحاطة، معية العلم والإحاطة. هذه المذكورة في هذه الآية وفي غيرها مما ذكره الله عز وجل من أن الله مع المتقين، مع المحسنين، مع الصابرين، كذا كذا، فهذه تسمى معية خاصة وهي معية اللي هي النصرة والتأييد، معية النصرة والتأييد والتوفيق. أما المعية العامة فهي معية العلم والإحاطة. هو معكم. نعم. يقول قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، قيل حين تقوم من مقامك، وقيل حين تقوم للصلاة. وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذه رؤية الله عز وجل للعبد في كل أحوال، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل أي عمل تعمله إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه أي إذ تأخذون في ذلك العمل إذ تشفعون في ذلك العمل إذ تفيضون فيه. ابن كثير يقول إذ تفيضون فيه أي إذ تأخذون في ذلك الشيء تأخذون في ذلك الشيء أي شيء تفعله فالله عز وجل شهيد على ذلك العمل. يقول الشارح والإحسان ضد الإساءة والإحسان ضد الإساءة والإحسان ضد الإساءة وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وجاهه وعلمه وبدنه. طيب هنلاقي الشارح بيذكر نوعان من الإحسان نوعان من الإحسان وهذا أو بين النوعين هما نوع الإحسان جملة الإحسان إلى الخلق والإحسان في العبادة الإحسان إلى الخلق والإحسان في العبادة. نتكلم هنا عن الإحسان إلى الخلق يبقى الإحسان نوعان إحسان إلى الخلق وإحسان في العبادة. إحسان إلى الخلق اللي بيديله التعريف يقول اللي هو ضد الإساءة وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وجاهه وعلمه وبدنه في ماله وجاهه وعلمه وبدنه. ويعدد بقى مسألة الإحسان في المال وفي البدن وفي العلم وإلى آخره. ماشي ده الإحسان إلى الخلق. يبقى يقول فأما المال أي بذل المعروف في المال فإن ينفق ويتصدق ويزكي وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ولا يتم الإحسان ولا يتم إسلام المرء إلا بها وهي أحب النفقات إلى الله عز وجل إلى آخر ما ذكر في الإحسان في المال الإحسان بالمال. قال وبذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب منهم من له جاه عند ذوي السلطان فيبذل الإنسان جاهه يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى ذي سلطان يشفع له عنده إما بدفع ضرر عنه أو بجلب خير له. يعني الإنسان ما يتأنفش أو ما يترفعش عن مثل ذلك يقول أنا مثلا مش عايز أحرج نفسي إن كان في ذلك نفع لإنسان إن كان في ذلك نفع لمسلم فما لا شك فيه أن ذلك من باب الإحسان المأمور به وإن كان في ذلك يعني نوع من أنواع الإنسان ممكن يعتبره انتقاص من جهه إن هو بيطلب من حد ثاني هو له وجاهة عنده هذا من باب بذل الوجاهة وبذل الجاه لله تبارك وتعالى من باب بذل الجاه لله تبارك وتعالى. إنسان له جاه عند الناس مثلا وبعدين بيجمع تبرعات من هؤلاء الناس يعني البعض ممكن يترفع عن ذلك يعني ايه اروح اسال من ده يجيب لي فلوس ومن ده يجيب لي فلوس وبتاع ايه لا مش عايز يفعل ذلك وهو لو هو هيطلب هيعطى ولو غيره طلب لعله لا يعطى فمما لا شك فيه ان ده بذل يثاب عليه لا بذل يثاب عليه ويحتسب ذلك عند الله. قال واما بعلمه فأن يبذل علمه لعباد الله تعليما في الحلقات والمجالس العامة والخاصة حتى لو كنت في مجلس قهوة فإن من الخير والإحسان أن تعلم الناس وإذا تكلم الشيخ عن مسألة التعليم. وأما الإحسان إلى الناس بالبدن فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة أو ترفع عليها متاعه صدقة. قال فهذا رجل تعينه تحمل متاعه معه أو تدله على طريق أو ما أشبه ذلك فكل ذلك من الإحسان. طيب النوع الثاني من الإحسان وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله فأن تعبد الله كأنك تراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المذكور في الحديث هذا هو الإحسان في عبادة الله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول هذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه هي عبادة طلب وشوق وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها لأنه يطلب هذا الذي يحبه فهو يعبده كأنه يراه فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف. فهو قسم الإحسان في العبادة إلى عبادة طلب وشوق وعبادة الهروب والخوف، عبادة طلب وشوق وعبادة الهروب والخوف. ولهذا كانت هذه المرتبة ثانية في الإحسان، إذا لم تكن تعبد الله عز وجل كأنك تراه وتطلبه وتحث النفس للوصول إليه، فاعبده كأنه هو الذي يراك، فتعبده عبادة خائف منه هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة عند أرباب السلوك أدنى من الدرجة الأولى، وهي كما ذكرنا مقام الإيه؟ مقام المشاهدة ومقام المراقبة. مقام المشاهدة وفيه الشوق والطلب، ومقام المراقبة وفيه الخوف والهرب. يقول: عبادة الله سبحانه وتعالى هي كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. كما ذكرنا قبل ذلك في العبادة أنها كمال الإيه؟ الحب مع كمال الذل، وأن ركن العبادة هما الإيه؟ الحب والذل. يقول: فالعبادة مبنية على هذين الأمرين، غاية الحب وغاية الذل، ففي الحب الطلب وفي الذل الخوف والهرب، فهذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل. يقول: وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه فإنه سوف يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة ولا مدحا عند الناس، وسواء اطلع الناس عليه أم لم يطلعوا الكل عنده سواء، وهو محسن العبادة على كل حال. بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على ألا يراه الناس في عبادته، وأن تكون عبادته مع ربه سرا، إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحة للمسلمين. فإذا بيذكرها الشيخ يعني في عرض الكلام بيقول: إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحة للمسلمين أو للإسلام، مثل أن يكون رجلا متبوعا يقتضى به وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك نفاسا يسيرون عليه، أو كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي به زملاؤه وقرناؤه وأصحابه، ففي هذا خير. وهذه المصلحة التي يلتفت إليها أو التي يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة الإخفاء. لهذا يثني الله عز وجل على الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية، فإذا كان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشع وأشد إنابة إلى الله أسره، وإذا كان في الإعلان مصلحة للإسلام وظهور شرائعه والمسلمين يقتدون بهذا الفاعل وهذا العامل أعلنوا، والمؤمن ينظر ما هو الأصلح، كلما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو أكمل وأفضل. يبقى الإصرار ليس هو الأفضل على طول الخط، الإصرار بالعبادة ليس هو الأفضل على طول الخط، وإن كان هو الأيسر والأسلم للقلب، وإلا فمسألة الإعلام بالعبادة حتى يقتدي به الناس فيشوبها الكثير من الآفات التي على المرء إن علم من نفسه أو إن علم من عباداته أن الأفضل لها الإعلان، فعليه أن يتقي هذه الشوائب التي تشوب العبادة. فالإنسان قد يبدأ في بداية الأمر بهذه النية أنه يريد أن يقتدي به زملائه أنه كذا أو كذا، ثم بعد ذلك يتحول أو يحوله الشيطان إلى عبادة هؤلاء الناس، يتحول قلبه إلى عبادة هؤلاء الناس، فيجد في نفسه بعد ذلك كسلا، يعرف بقى إزاي المسألة، يلاقي في نفسه كسل في العبادة إذا لم يراه أحد، ويجد في نفسه نشاطا إذا رآه الناس. يبقى هو عنده ترمومتر كده، يبقى هو البداية. احنا بنقول إن الأيسر والأسهل على القلوب مسألة العبادة في السر، لكن نقول قد يكون الأصلح والأنفع والأفضل للعبادة أن يعلن به، كأن يقتدي به الناس ونحو ذلك، فالإنسان إذا فعل ذلك وعلم من عبادته أن الأصلح والأفضل أن يعلن ولا يسر بهذه العبادة، فعليه أن يتقي الشوائب التي قد تجوب العمل، عليه أن يتقي الشوائب ويجاهد نفسه ويراقب قلبه، يعني مراقبة شديدة، مراقبة الشريك الشحيح. فبنقول الأمر يبدأ في البداية بهذه النية، ثم بعد ذلك قد تنقلب النية على الإنسان، وتقرأ في ذلك بقى العجب. يعني إخوة تحاول تطلع الكتاب بتاع الإخلاص بتاع الشيخ سيد العباني، تقرأ العجب في هذه الأمور. فبعض السلف كان يحدث بالحديث فبيقول إني أحدث بالحديث فأخذ في ذلك نية، فلا أكاد أصل إلى نصفه حتى تنقلب علي نيتي فأجدد النية. يعني مثلا يقول إنما الأعمال بالنيات، فهو في بداية الحديث واخذ نوايا قد كده، إن هو يعلم الناس الخير، وإن هو ينقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبلغ عني ولو آية، واخذ نوايا كتير دي. ويقول الحديث يقول حتى لحد ما يوصل لنص الحديث تنقلب عليه نيته فيقف ويجدد النية. فهي دي بقى هي مراقبة النوايا، مراقبة النوايا. يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما كل امرئ ما نوى تنقلب عليه نيته في النص، إن الناس اللي قاعدة ده ويبص له ده مبسوط بيه، وده حس إن هو محدث وقال السند سليم وأخطأ شيء، وذكر السند من كم ذكر سلسلة السند دون أن يخطئ فيه، واخد بالك، فتنقلب عليه نيته. يقول فيقف ويجدد النية، يقف ويجدد النية. فقضية إظهار العبادة دي قضية خطيرة جدا، قضية إظهار العبادة قضية خطيرة جدا، ولكن الإنسان ما يهربش منها إذا كان الأمر يعني فيه مصلحة للمسلمين وفيه منفعة للمسلمين، ولكن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه ويتقي الله عز وجل، وربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى يعينه على هذه النفس، ربنا يعينه على هذه النفس. وإلا لو عمل الناس وهرب هربوا من هذه المجاهدة لما علم أحد العلم، بلك حد يقعد يعلم حد ليه، ولا ما أمر أحد بمعروف، محدش يأمر حد بالمعروف، وإلا الأمر بالمعروف، وده نوع من أنواع إظهار العبادة. ففي عبادات ما ينفعش أصلا فيها غير الإظهار، في أنواع من العبادات ما ينفعش فيها أصلا غير الإظهار، زي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين مثلا، ما تنتظر البر للوالدين، واخد بالك، ممكن تبقى النية بس إن هم يحبوك، وأنت المفروض تكون بترجو من الله عز وجل خير من ذلك. ففي عبادات ما ينفعش فيها غير الإظهار، فلو الإنسان هيسر وفقط يبقى هيضيع قدر كبير جدا من الايه، من الدين. بيقول والدليل، بيقول المصنف والدليل من السنة، الدليل على ايه؟ على اللي فات كله، على أن مراتب الإسلام. يعني بيقول والدليل من السنة حديث جبريل المشهور ويذكر الحديث، ده الدليل على كل ما ذكر من مراتب دين الإسلام، كل ما ذكر من مراتب دين الإسلام. يقول حديث جبريل أو حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد غياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تجد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة أي عاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فده الدليل على قضية إيه؟ أن الإسلام مراتب الدين ثلاث. أقول الأصل الثالث، الأصل الثالث من إيه بقى؟ من الأصول الثلاثة اللي هو أتكلم عليها، اللي هما كانوا إيه؟ الأول والثاني. هذه الرسالة يا أخوان، إيه الأصل الأول والثاني؟ من ربك وما دينك ومن الرجل الذي هو حديث. فالأصل الأول كان معرفة الله، الأصل الثاني كان معرفة معرفة الدين، معرفة دين الإسلام. نحن بنتكلم على المراتب بتاعتي، يعني ما نضيعش على الأقل يعني الهيكلة العامة للكتاب. أنا بكرر وبتنى عيد في الهيكلة العامة للكتاب. احنا قلنا الكتاب بيتكون، الرسالة اللي في إيدينا دي بتتكون من أربع رسائل وخاتمة، أربع رسائل وخاتمة، وأن الرسالة الرابعة اللي هي صلب الكتاب اللي هي ثلاثة الأصول التي يجب على العبد أن يتعبد أن يتعلمها، اللي هي إيه؟ اللي هي يسأل عنها في القبر: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيه. فالأصل الأول اللي هو معرفة الله، والأصل الثاني معرفة دين الإسلام، والأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. طب يقول الأصل الثالث من هذه الأصول الثلاثة من الرسالة الرابعة في هذا الكتاب هي معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسول. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. يبقى بدينا كده ملخص عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما لا يسع المسلم جهله عن النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول: وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، الشارح شرح تيمين بيقول: وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فتتضمن خمسة أمور. يعني الشيخ العثيمين خد الكلام بتاع شيخ الإسلام بن عبد الوهاب وحطه في نقاط. فبيقول: معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن خمسة أمور. نفس التقسيم ده بينقلوا عنه بقى من بعد الشيخ العثيمين ما قاله في شرح الثلاثة أصول، بينقلوا عنه كثير من تحدث عن السيرة بعد ذلك من علماء السعوديين. يعني موجود بنص كده في كتاب فقه السيرة للشيخ زيد بن عبد الكريم الزيد اللي هو بيدرس في الأكاديمية الإسلامية، الكتاب اللي بيدرس في الأكاديمية الإسلامية، نفس النص دوت كده، أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن خمسة أمور، وينقلوا عن الشيخ العثيمين هنا، لأن الشيخ العثيمين بينقلوا عن أو ده تفصيل للكلام اللي في ثلاثة الأصول، يقول: وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فتتضمن خمسة أمور. الأول: معرفته نسبا، أول حاجة معرفته نسبا، فهو أشرف الناس نسبا، فهو هاشمي قرشي عربي، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. الثاني: معرفة سنه صلى الله عليه وسلم ومكان ولادته ومعرفة ومهاجره، وقد بينها الشيخ بقوله: وله من العمر 63 سنة وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. يبقى ثاني حاجة معرفة السن ومكان الولادة ومهاجره. فقد ولد بمكة وبقى فيها 53 سنة، ثم هاجر إلى المدينة فبقى فيها 10 سنين، ثم توفي فيها في ربيع الأول سنة 11 بعد الهجرة. معرفة حياته النبوية، وهي 23 سنة، فقد أوحي إليه وله 40 سنة كما قال أحد شعرائه: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. الرابع: بماذا كان نبيا ورسولا؟ فقد كان نبيا حين نزل عليه قول الله تعالى: اقرأ. ثم كان رسولا حين نزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام صلى الله عليه وسلم فأنذر وقام بأمر الله عز وجل. والفرق بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم: إن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي أو من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به. فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول. يعني دي مسألة خلافية، مسألة الفرق بين النبي والرسول، مش هنطلع في الخلافات الخلاف في الفرق بين النبي والرسول، لكن هنكتفي باختيار الشيخ أنه بيقول الرسول أو النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ماشي؟ الخامس بماذا أرسل ولماذا؟ فقد أرسل بتوحيد الله تعالى وشريعته المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظور، وأرسل رحمة للعالمين لإخراجه من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان والتوحيد، حتى ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجو من عقابه وسخطه. يقول المصنف رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن فاستكثر ولربك فاصبر. يقول: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. وقيل أيضا فيه معنى الطهارة المعنوية المادية، قيل ثيابك فطهر يعني طهر النفس من الشرك، وهذه هي الطهارة المعنوية. وقيل المقصود به أيضا الطهارة الحسية ولا التعارض، فلا بأس من الجمع بين القولين. والرجز فهجر، الرجز الأصنام هجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنين يدعو إلى التوحيد، ولم تكن الصلاة قد فرضت بعد، فالعشر سنين يدعو إلى التوحيد ويذكر آيات الجنة والنار ويرغب الناس في الدار الآخرة، ولم تكن الصلاة قد فرضت بعد. ثم في العام العاشر من البعثة، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5. وبيذكر الشارح شرفين، بيذكر طرف من معراج النبي صلى الله عليه وسلم وحديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم. الإخوة تبقي تقرأ. يقول: وصلى في مكة 3 سنين، معلومة أيضا بيذكرها الشارح، بيقول: كان يصلي الرباعي 2 ركعتين حتى هاجر إلى المدينة، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. صلاة الأصل في الصلاة إن هي على فكرة بينبني عليها مسائل كتير في الإيه، والمسائل دي بينبني عليها مسائل كتير في الفقه، يعني لما تبقى تقابلكم. منها مسألة إن الإنسان لو كان في سفر ونسي أن ينوي القصر ثم تذكر أنه في سفر في وسط الصلاة، لون هو يقصر ولا لازم يتم؟ الراجح ان هو لون هو يقصر، لان الاصل في الصلاة القصر، مش الاصل في الصلاة الاتمام. النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 سنين في مكة، الرباعية ثنائية، صلى الرباعية 2 ركعتين، ثم اقرت في السفر وزيدت في الحضر، فهي الاصل كانها كانت 2 ركعتين وزيدت في الايه، زيدت في الحضر. فالراجع كان انه هو في المسألة دي بناء على هذا الحديث. حد فهم حاجة؟ وبعدها امر بالهجرة الى المدينة، يقول: امر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة، للشارح بالهجرة الى المدينة، لان اهل مكة منعوه ان يقيم دعوته. وفي شهر ربيع الاول من العام 13 من البعثة وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة مهاجرا من مكة، البلد الاول للوحي، واحب البلاد الى الله ورسوله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش في 1 محرم كما يعتقد الناس. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يوم 1 محرم. التاريخ الهجري بدأ امتى؟ في خلافة سيدنا عمر. فاختلفوا يأرخوا على ايه؟ المقصود يعني هم وصلوا ان هم يأرخوا على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اما الشهور العربية، فكانت معلومة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. مش احنا نازل عندنا في القرآن ان 12 شهرا منها
أربعة حرم. فهم كانوا عارفين الأربع شهور الحرم، وكانوا عارفين إن السنة 12 شهر، وكان لهم شهور ماشيين عليها نفس الترتيب اللي موجود دوت. عشان كده النسيء اللي النبي ربنا سبحانه وتعالى وصفه بأنه زيادة في الكفر، إن هم كانوا بيأخروا شهور ويقدموا شهور عشان يهربوا من الإيه؟ يهربوا من قضية الأشهر الحرم. يعني يجوا على شهر محرم ويقول لك لا احنا خلاص احنا نخليها في صفر واجل محرم ليه لبعد صفر، لكن هم عارفين ان ده محرم، عارفين ان ده بعد صفر، عارفين كده خد بالك. وكان عارفين ان الاشهر القمريه ان الشهر بينتهي باختفاء القمر وبظهور هلال الايه القمر، بظهور هلال الشهر الجديد. فدي كانت قضيه هم عارفينها، فهم عارفين ان السنه احنا في شهر محرم ويا دي شهر صفر ويا دي كذا وكذا، وعارفين ان ايه ال 12 شهر دول عارفينهم. لكن مش عارفين بقى ان احنا دلوقتي في سنة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، دي مش عارفين، ما كانش موجود، ما كانوش بيعدوا يعني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة من كده. كان في اكتر من تأخير من تاريخ بقى اللي يقول يعني كانوا ما يحبوا ينسبوا يقولوا ده اتولد امتى، فكانوا مثلا وقاعة الفيل ديت كانوا يقولوا اتولد في عام الفيل، كانوا ينسبوا الى وقائع، وقائع كبيرة خد بالك. يعني يقولوا فلان ده ولد بعد ايه بعد حادثة الفيل بسنتين، فيبقوا عارفين ان حادثه الفيل عدى عليها بالنسبه لهم 30 سنه، يبقى ده كده بقى له 28 سنه عايش في الدنيا. او حصل بعد ده ولد مثلا في حرب كذا، واخد بالك، في حرب كذا، في حصل كذا، وقعت كذا، فكانوا بينسبوا الى وقائع. فجي سيدنا عمر فنسب الى وقعت ايه؟ هجره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هجره النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش يوم واحد محرم وقام جاي بيه مهاجر، لا ماشي، وخلاف اصلا في الهجره كانت امتى. لكن ده يعني اقرب الاقوال للصحه ان هي كانت في شهر ربيع الاول، كانت في شهر ربيع الاول من العام الثالث عشر من البعثه. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه المهاجره من مكه البلد الاول للوحي واحب البلاد الى الله ورسوله. خرج من مكه مهاجرا باذن ربه بعد ان قام بمكه 13 سنه يبلغ رساله ربه ويدعو اليه على بصيره، فلم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنها والإيذاء الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم. وبيذكر طرف من قضية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، طرف من قضية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الإخوة كلها المفروض على الأقل تكون قرأة يعني حاجة مختصرة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة مختصرة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ حبالي ربنا يحفظه عمل رسالة كده ترتيب أحداث الهجرة، ترتيب أحداث الهجرة، حاجة زي ما هو بينصح بحفظه، لكن أيا كان حفظته ما حفظتوش، لكن على الأقل حاجة زي دي لازم تكون موجودة معك، ترتيب مش أحداث السيرة، ترتيب أحداث السيرة من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ترتيب الأحداث في عام كذا حدث كذا وكذا وكذا، غزوة كذا حصل كذا وكذا وكذا، غزوات كثيرة والسرايا كثيرة، مش زي ما احنا معتقدين ان هي بدر أحد الأحزاب وخبص على كده وفتح مكة وخلاص لو تقضينا في خمسة كذا. الغزوات كانت كثيرة والسرايا كانت كثيرة، والأحداث السيرة فعلا ممكن تلاقيها متشعبة تنساها انت. الهدية في سيرة خير البرية أظنها، الهدية في سيرة خير البرية، فعلى الأقل حاجة زي دي تبقى أنت عارف الأحداث اللي حصلت بترتبها بالتسلسل بتاعها. يقول والهجرة، يقول المصنف رحمه الله والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. بيقول الشارح رحمه الله الهجرة لغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، الهجر وهو الترك. اصطلاحا أو شرعا الهجرة المقصود بها في الشرع اللي هو اللي الشيخ ذكره في المد هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وبلد الشرك هو الذي يبنون عليه، احنا بقى بنسميها في احكام الديار لما نيجي نتكلم على الايمان الكفر هنقول بنسميها ديار الكفر، خد بالك لما نقول على احكام الديار بنسميها ايه ديار الكفر. يقول بلد الشرك هو الذي تقام فيها شعائر الكفر ولا تقام فيها شعائر الاسلام كالاذان والصلاه جماعه والاعياد والجمعه على وجه عام شامل، على وجه عام شامل، يعني تاخد خط بقى تحت ايه، تحت وجه عام شامل. ماشي، وإلا لو ما قلناش كده هيبقى عندنا أمريكا ديار إسلام وفرنسا ديار إسلام، لأن ممكن تلاقي مجموعة مع بعضها كده فبيسموها الجاليات الإسلامية في حي ولا بتاع، يطلعوا يصلوا الأعياد مع بعض ويصلوا الجمعة مع بعض، لكن ده وجه عام شامل في البلد دي. الأصل فيها إقامة شعائر الكفر وعدم إقامة شعائر الإسلام، لكن ممكن جالية مع بعضها كده في مكان ومصلين العيد مع بعض، يصلوا كده مع بعض. وبالك هل ده يجعلها من ديار الإسلام؟ لا، ما ينفعش إنها يجعلها من ديار الإسلام. نقول على وجه عام من شامل، وإنما قلنا على وجه عام من شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور كبلاد الكفر التي فيها أقليات مسلمة، فإنها لا تكون بلاد الإسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام من شامل. زي أنت يوم العيد بتشوف مصر بتبقى عاملة إزاي، شوف كل الدول الإسلامية بتبقى شكلها عامل إزاي، على خلاف الدول الثانية دي ممكن تلاقي مجموعة مثلا بتصلي كذا أو لا لا لا. ويقول والدليل، يقول المصنف رحمه الله، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. في حديث نكتبه في سبب نزول هذه الآية، يروي البخاري عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتل أو يضرب عنقه فيقتل فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يبقى ده كان في غزوة بدر، كان خرج مع المشركين، كان هناك من المسلمين من لم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجهم المشركين معهم حين خرجوا لبدر. فكما يذكر ابن عباس كان يرمى بالسهم فيصيب أحدهم ويضرب عنقه فيصيب أو فيقتل، فأنزل الله فشق ذلك على المسلمين، المسلمين قالوا قتلنا إخواننا من هم خرجوا مع المشركين، فربنا سبحانه وتعالى أنزل فيهم هذه الآية أنهم إيه؟ ليسوا بمسلمين وأنهم من أهل النار. قال مأواهم جهنم وساءت مصيرا، وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان إن هم يهاجروا، طلب منهم أن يهاجروا. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها بيقول الشارح وذلك حين انتهاء العمل الصالح المقبول، قال الله تعالى يوم تأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها. وبيذكر بعد كده الشارح بقى تتمة في إيه؟ في حكم السفر إلى بلاد الكفر، حكم السفر في بلاد أو إلى بلاد الكفر. شو سامين بيذكر هذه التتمة لأنهم مبتلين جدا بالقضية ديت في السعودية، مبتلين جدا بالقضية دي، الناس هناك معاها يعني ناس أثرياء وتلاقي بيقضوا بقى الأجازات بتاعتهم في بلاد الكفر، يعني إحنا ربنا معفينا من المسألة ديت. لكن إيه ويقول تتمة في حكم السفر إلى بلاد الكفر، يقول السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات ودين يمنعه من الشهوات ويكون محتاجا إلى ذلك. يبقى ثلاث حاجات: عنده علم إذا ألقي عليه شبهة يدفع بها هذه الشبهة، عنده دين يمنعه من الوقوع في الشهوات، فالإنسان قد يخرج من دينه والعياذ بالله ليس فقط لشبهة ألقيت عليه ولكن لشهوة وقعت في قلبه، لكن لشهوة وقعت في قلبه. ثالث حاجة أن يكون محتاجا أيضا أصلا إلى هذا السفر، وإلا الأصل فيه المنع. يعني الأصل فيه المنع إلا لإيه؟ لا مش لضرورة الحاجة، لحاجة. عشان كده قال يكون محتاجا إلى ذلك، يعني الحاجة غير الضرورة، وتاخدوها إن شاء الله في الأصول يعني. لكن احنا بنقول أن يكون محتاجا إلى ذلك، يبقى في حاجة إلى هذا السفر، ماشي؟ فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار، لما في ذلك من فتنة أو من الفتنة أو خوف الفتنة، وفيه إضاعة المال، لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده، وكان عنده علم ودين على ما وصفنا، فهذا لا بأس به. وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة، وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية إلى آخر ماذا إلى أن قال: فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شرطين أساسيين. يبقى هو قال شروط السفر أصلا ثلاث حاجات، الإقامة لها شرطين أساسيين، يعني هو يسافر لحاجة وأن يكون معه علم يدفع به الشهوات الشبهات ودين يدفع به الشهوات. طيب الإقامة هناك لابد فيها من شرطين أساسيين. الشرط الأول أمن المقيم على دينه، بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدا عن موالاته. يعني مش هيبقى عايش في وسطهم ففي منهم أصدقاء لي، فالأمور تتدرج لدرجة أن هو يصل بعد ذلك إلى أن يحبهم ويواليهم، بل لابد أن يظل مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم، فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان بالله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كما ذكرنا قبل ذلك أن ذلك إيه؟ كما قال ابن مسعود: فليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري. كان يتلو هذه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب قوما فهو منهم، وأن المرأة مع من أحب. الشرط الثاني أن يتمكن من إظهار دينه، بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين، فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ. قال في المغني في الكلام على أقسام الناس في الهجرة: أحدها من تجب عليه وهو يقدر، من تجب عليه وهو يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه، ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه ولا يمكنه أو ولا تمكنه من إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول: بعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام، يذكر منها من يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه، فهذا نوع من الجهاد، فهي فرض كفاية على من قدر عليه، بشرط أن تتحقق الدعوة وألا يوجد ما يمنع منها أو من الاستجابة إليها. القسم الثاني أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبد وانحلال الأخلاق وفوضوية السلوك، ليحذر الناس من الاغترار بهم. القسم الثالث أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها زي السفارات كموظف السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله. القسم الرابع أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح الإقامة بقدر الحاجة. وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد الكفر للتجارة وأثر ذلك يعني رووا أثر ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. القسم الخامس أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة لكنها أخطر منها وأشد فتكا بدين المقيم وأخلاقه، فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلمين فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل. ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال. والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم. ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر وأكثر وجب فيه التحفظ أكثر مما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شروط. الشرط الأول أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد. فأما بعث الأحداث صغار السن يعني وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم وخلقهم وسلوكهم، ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وينفتون فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع. البعوث بتاعت مين؟ بتاعت محمد علي اللي رجعت أفسدت في الأرض أيام فساد. الشرط الثاني أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل ومقارعة الباطل بالحق. الشرط الثالث أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق. الشرط الرابع أن تكون الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلاده. القسم السادس بقى بعد القسم الخامس اللي هو يقيم للدراسة أو القسم الخامس اللي هو يقيم للدراسة. القسم السادس أن يقيم للسكن، وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية من مودة وموالاة. الشغل يقصد بل هم عن جنسيات هذه البلاد ومقيمين للأبد، يعني مش رايحين لحاجة وراجعين، لهم مقيمين للأبد في هذه البلاد، وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية من مودة وموالاة وتكثير من سواد الكفار، ويتربى أهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند شكر الألباني محسنه على فكرة، لكن له وجه من النظر، فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة. وعن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا تراءى نارهما. حديث لا يصح. حديث يذكر بعد كده طرف يعني من سند الحديث ويقول وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به، بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم. الشيخ بيفتي بعدم جواز الإقامة في بلاد الكفر الإقامة أنه يتجنس ويقيم مش رايح لحاجة. احنا كل الشروط اللي قلناها دي قلناها على أساس هو ذهب لحاجة يقضيها ويعود. يقول المصنف رحمه الله فلما استقر بالمدينة، استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باقٍ. أخذ 10 سنين كل المشرح رحمه الله أخذ أي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بعد هجرته. فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين اختاره الله لجواره واللحاق بالرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول المصنف وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الشارح رحمه الله أي أن دينه عليه الصلاة والسلام باق إلى يوم القيامة فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين الأمة جميع ما تحتاجه في جميع شؤونها حتى قال أبو ذر رضي الله عنه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه علمكم نبيكم حتى القراءة أي أداب قضاء الحاجة قال نعم لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي برجيع أو عرض. يعني وكأن سلمان بإيه نكاية فيه يعني بقول له علمكم كل حاجة حتى جاء اللغة وقال لنا فيها كذا وهم جايلوا فيها إيه حديث. بيقول الشارع المصنف رحمه الله والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لذلك تكون انتهت الرسالة الرابعة اللي هي رسالة 3 أصول ويكون انتهى الأصل الثالث اللي هو إيه؟ معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم. يختم بعد ذلك المصنف رحمه الله بمجموعة من المسائل خاتمة فيها مسائل خاتمة فيها مسائل يتحدث عن بعض قضايا من قضايا الاعتقاد لأهميتها منها قضية الإيمان بالبعث وقضية الإيمان بالحساب والميزان وقضية الإيمان بالرسل والكفر بالطواغيت وأنواع الطواغيت وأنواع الطواغيت. خاتمة يختم بها المصنف رحمه الله بعد أن تحدث عن هذه الأصول الثلاثة هذه الخاتمة فيها الحديث عن الإيمان بالبعث الإيمان بالحساب والميزان الإيمان بالرسل الكفر بالطواغيت وأنواع الطواغيت. فيقول في هذه الخاتمة والناس إذا ماتوا يبعثون والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وذلك على الله يسير. وبيذكر الشارح رحمه الله في قضية إثبات البعث في قضية إثبات البعث وإقناع المنكرين لهذا يذكر في ذلك أكثر من وجه. حقيقة الشيخ العثيمين له نفس طويل في مسألة الرد على الملحدين والرد مثلا على منكر البعث وغير ذلك. يعني في هذا الموطن يذكر يقول إقناع هؤلاء المنكرين منكرين البعث يقول في الشرح فبما يأتي الأول أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب الإلهية، فأمر يؤمن به كل من آمن بنبي أيا كان هذا النبي، ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وتلقته أممهم بالقبول، فكيف تنكرونه وأنتم تصدقون بما ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة، وإن لم يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل ولا في شهادة الواقع. ثانيا أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه، وذلك من وجوه، يعني كنا من ناحية النقل فقد تواتر النقل لا عن أمة الإسلام فقط بل عن كل الأمم التي آمنت برسول، بل عن كل الأمم التي آمنت بأي نبي أو رسول. ثانيا أن ذلك لا ينكره العقل أو يشهد بإمكانه العقل، وذلك من وجوه، كل أحد لا ينكر أن يكون مخلوقا بعد العدم، وأنه حادث بعد أن لم يكن، فالذي خلقه وأحدثه بعد أن لم يكن قادر على إعادته، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الإعادة أهون من الإيه؟ أهون من الخلق من عدم. لو قلنا الإنسان كان فين الأول، بدايته كانت إيه، لو عدنا نرجع يقول من أبوه وطب أبوه ومن أبوه لحد ما نرجع إلى أول كائن اللي هو آدم وحواء. طب آدم وحواء كانوا منين؟ طب وطراب منين؟ هنصل في النهاية إلى عدم. أنت بقى ابتدنا ترجع مع هؤلاء الفلاسفة والمنطقيين عليهم والله ما يستحقوا تقرأ بقى عجب أن الطبيعة وجدت أو جدت نفسها إزاي، أن هو كان فيه الهيون والميون والهيون ده، طب الهيون ده تنك راجع معاه، المهم أنه بيحاول إيه على طريقة هؤلاء المتكلمين أنه بياخدك يتنه وتوهك لحد ما تنسى، بيحاول ينسيك. لك إحنا طب والهيون جاي منين؟ يعني خليني كان فيه هيون اللي بتقول عليه ده، خد بالك يقول لك الهيون ده بيتكون من ذرتين هيدروجين وذرة، ما ذرة الهيدروجين منين؟ هنصل في النهاية إن لازم يقول إن كان في عدم، كان في عدم ثم أوجد الله عز وجل هذا الخلق من العدم ده على كلامكم يعني، لكن حتى الهيون ولا الهيدروجين ولا النيتروجين، المهم إن كان في إيه، كان في عدم وخلق منه الله هذا الإيه، هذا الخلق. فإحنا ما نشجع على الهيون ولا بتاع، إحنا الله خلق آدم من تراب، فكان في عدم، هذا التراب خلق من عدم، هذا التراب وهذا الكون خلق من عدم. فمما لا شك فيه أن البعث أو إعادة الخلق أهون من الخلق من عدم، صح؟ إن هو الإنسان لما يبعث هيخلق من إيه؟ هيتحول من تراب، ماشي؟ بعد ما كان عظام ورفات وتراب هيخلق من هذا التراب، فمما لا شك فيه أن ذلك هو أهون عليه، أهون عليه من الخلق من إيه؟ من العدم. يقول: كل أحد لا ينكر عظمة خلق السماوات والأرض لكبرهما وبديع صنعتهما، فالذي خلقهما قادر على خلق الناس وإعادتهم للأولى. قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. الأمر الثالث يقول: كل ذي بصر يشاهد الأرض مجدبة ميتة النبات، فإذا نزل المطر عليها أخصبت وحيا نباتها بعد الموت، والقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى وبعثه، كما قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يقول ثالثا: أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبرنا الله تعالى به من وقائع إحياء الموت، كهذا الذي مر على قرية، وذكرنا احنا قبل كده الوقائع اللي ذكرت في سورة البقرة في أكثر من موضع من إحياء الموت. يقول رابعا: أن الحكمة تقتضي البعث بعد الموت لتجازى كل نفس بما كسبت، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا لا قيمة له ولا حكمة منه، ولم يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة. قال الله تعالى: فحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله عن مثل هذا العبث، تعالى الله عن مثل هذا الذي يصفونه به من العبث. يقول المصنف رحمه الله، يقول المصنف رحمه الله في هذه الخاتمة، يقول: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فبيبين الشارح رحمه الله أن أول من أرسل بعد آدم عليه السلام من النبيين والمرسلين هو نوح عليه السلام، وأن خاتمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول حتى في الشرح أن في ذلك تخطئة لبعض المؤرخين الذين يذكرون أن إدريس كان قبل نوح، أن إدريس كان قبل نوح. والصحيح من هذه الآيات أن نوح كان قبل إدريس، لأن الله عز وجل ذكر أنه أن كل النبيين أتوا من بعد، يقول إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. بيقول في الشرح بيّن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، واستدل لذلك بقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وثبت في الصحيح من حديث الشفاعة إن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فلا رسول قبل نوح. وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح، بل الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل. وآخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى ما كان محمد من أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين أي آخرهم وليس أفضلهم كما يدعي البهائية والقديانية، أن خاتم النبيين هنا معناه خاتمهم أي أفضلهم، خاتمهم أي أفضلهم. وبذلك فأمثال هؤلاء البهائية والقديانية هم كفار خارجين من الملة، لأنهم ينكرون هذه الآية، لأنهم ينكرون هذه الآية. مش هنقول بأن هم متأول، مش هنقول أن هم متأول، لأن ده مسموش تأويل، ده مسموش تأويل، وإلا التأويل هيبقى إيه؟ طب ليه مسموش تأويل؟ أردكم الموضوع، ليه مسموش تأويل؟
المعنى واضح في
أو إيه هو التأويل أصلا؟
اللي
فيه
أصلاح
ده
مفيش قرينة أصلا.
ده معنى التأويل أصلا. إيه معنى التأويل أصلا؟ التأويل له أكتر من معنى، له ثلاث معاني. هاتي بمعنى تفسير، نجد في كثير من التفسير تجد تفسير ابن عطية مثلا يقول وتأويل قوله تعالى كذا كذا، يعني تفسير قوله تعالى كذا، ويوم يذكر هذا التفسير. والتأويل أيضا يأتي بمعنى، لا التأويل معنى الثاني ما تقول إليه الأمور، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، فينظرون إلا تأويله يعني إيه ما تقول إليه الأمور، ما تقول إليه الأمور، مستنين تأويله اللي هو وقوعه ما قالت إليه الأمور. والمعنى الثالث بقى اللي هو المعنى الاصطلاحي اللي احنا بنستخدمه هنا وبنستخدمه دايما في الفقه وفي غيره، اللي هو إيه صرف المعنى من المعنى القريب للذهن إلى معنى آخر بعيد عن الذهن لإيه؟ لقرينة. لو ما قلناش لقرينة دي كده يبقى احنا لسه بنتكلم على التأويل عموما. التأويل عموما هيبقى صرف المعنى من معنى قريب للذهن إلى معنى بعيد عن الذهن. لو كان بقرينة فهذا تأويل جاهز، لو كان بغير قرينة فهذا تأويل مذموم. لو كان بقرينة هيبقى تأويل جاهز، لو كان بغير قرينة هيبقى تأويل مذموم. تمام؟ زي ايه مثلا؟ لا صلاة أو لا وضوء إلا، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إيه المعنى القريب للذهن؟ أول ما سمعنا الحديث ده معنى إيه؟ البسملة
ما
عليهاش. يبقى لو واحد ما سماش في بداية الوضوء فوضوءه باطل، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. لا جمهور العلماء بيقولوا لا ده لا وضوء كامل. طب أنتوا جبتوا لا وضوء، طب ما ده صرف للمعنى من معنى قريب إلى معنى آخر بعيد عن الذهن. لكن المعنيين الاثنين يحتمل ولا ما يحتملوش؟ يحتمل. لكن ايه الاقرب للذهن؟ ايه الاقرب للذهن؟ الاولاني، ان هو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، اي لا وضوء اصلا، نفي الاصل. هو في الاصول ان الاصل في النفي، نفي الاصل مش نفي الكمال، ماشي؟ فلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، المعنى لا معنى ايه؟ معنى قريب ومعنى بعيد. لا وضوء كامل ولا وضوء اصلا، نفي الوضوء اساسا. تمام؟ صرفنا من المعنى القريب للمعنى البعيد ليه؟ لوجود قريب، اللي هي حديث مين؟ حديث المسيء صلاته، إذا قمت إلى صلاتك فافعل كذا وكذا، وعشان الآية، وعشان الآية لم يذكر فيها لم يذكر فيها البسملة. فاحنا عندنا قرينتين اثنين عايزين نجمع ما بين القرينة ديت وما بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء الا لما يذكر اسم الله عليه. فجمهور العلماء يقولوا خلاص يبقى هنا لا وضوء اي لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد لا وضوء كامل. يبقى خدنا كلامه وخدناه من حته قريبه لحته المعنى اللي انا فهمه اول ما اسمعه وديناه حته بعيده ليه عشان عندي قرين عشان نجمع بين نصوص الكتاب والوحي ولا يتضارب بعضها ببعض. فده بنقول عليه تاويل جائز ده بنقول عليه تاويل جائز. طب لو مفيش قرينه يبقى ده تاويل مذموم زي تاويل مين زي تاويل الاشاعره ونحوهم ان هم يقولوا ان اليد بمعنى القدره. ليه اليد بمعنى القدره؟ بيقول لك عشان انت عندك اي قرينه بتقول ان احنا ما ينفعش نحمل اليد على ان هي يد حقيقيه في اي قرينه عندك في المساله ديت؟ لا ما عنديش اي قرينه على ان اليد ما هياش اليد حقيقه ما عنديش اي قرينه على كده. امال ايه؟ بيقول لك لا اصل العقل يقتدي ان تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهه خلقه. طب دي مش قرينه يعني انت ليه خدتني من معنى قريب الى معنى اخر بعيد. طيب الموضوع بقى تأويل النبي تأويل خاتم النبيين هنا على انه الخاتم اللي هو ايه؟ هل ده تأويل؟ ده مش تأويل اصلا ده لان ده لا معنى قريب ولا بعيد ولا اي حاجة خالص. ده معنى عظيم ده مش تأويل حقيقة لان ده لا معنى قريب ولا معنى بعيد. من اللي قال احنا لما تسمع هذا السياق مين قال ان ده اصلا معنى للكلام اساسا يحتمل وتحتمل لغة العرب؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول احنا فيه
خاتم النبيين
ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين انت يعني منين دي يعني انت معلش ده شغل ايه ده لا تاويل ولا اي حاجه. ده كلام لا يحتمل لا تحتمل لغه العرب ولا يحتمل النص لا من قريب ولا من بعيد. يعني ده مش صرف اللفظ بقى من معنى قريب الى معنى بعيد عشان تقول ان هو تاويل. اصلا لو قلت ان هو تاويل هعذره يبقى ممكن ان هو يعذر بالتاويل ونقول ان هذا اللفظ ليس من قطعي هذا اللفظ في القران. وطبعا القران كله قطع الثبوت لكن عندنا في حاجات في القران قطعيه الثبوت وحاجات قطعيه الدلاله وحاجات ظنيه الدلاله مما لا شك فيها ان هذا النص قطع الدلاله ما هوش ظن الدلاله. عشان تيجي تقول ان هو ظن الدلاله يعني يحتمل معنى يعني يحتمل خاتم اللي هو خاتم ايه خاتم النبيين ازاي يعني النبي صلى الله عليه وسلم النبيين هيلبسوه في ايديهم معنى غير متوارد مش متوارد لازم ولم تستخدمه العرب وما تعرفش هم جايبينه ايه مجرد بس ان هو ايه محاولة للهروب من هذا المعنى. لكن ما شك ان هم كفار خارجين من المله. يعني احنا قلنا ان اللفظ دوت خاتم النبيين ظن الدلاله هيحتمل ان احنا نقول ان هم متاولين لكن هو مش ظن الدلاله قطع الدلاله قطع الثبوت قطع الدلاله البابيه والبهائيه.
طب والاحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بينفي فيها اللي هو لا نبي بعد
هيقول لك ان هي ظنيه الدلاله برضه ظنيه الثبوت ده. اصل الاحاديث احنا لو اتنقلنا من القران للاحاديث هنقول ان هي احاديث الاول هنشوف هي متواتره ولا مش متواتره. لو مش متواتره مش هيكفر منكرها هينكرها خالص مش هيكفر منكرها. احنا بنتكلم على ايه؟ احنا خلاص مش مختلفين على ان هم فرقه ضاله لكن كفار ولا مش كفار؟ كفار لانهم اثبتوا قطع الدلاله قطع الثبوت وخاتم النبيين خاتم النبيين. هتقول لي متأول؟ لا ما اللفظ لا يحتمل التأول زي أقيم الصلاة بالظبط. اللفظ ده زي أقيم الصلاة ده قاطع الثبوت قاطع الدلالة ماشي؟ معايا ولا مع الناس يقول وكل أمة يقول المصنف رحمه الله وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هو هذا الطاغوت؟ يقول افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يقول الشارح رحمه الله أراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت. وقد فرض الله ذلك على عباده. والطاغوت مشتق من الطغيان والطغيان مجاوزة الحد الطغيان مجاوزة الحد. ومنه قوله تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية يعني لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية يعني السفينة. واصطلاحا أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم رحمه الله أي أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين. أما الصالحون فليسوا طواغيت، عشان كده لما نيجي نعرفه نقول وهو راض، كل ما عبد من دون الله وهو راض وهيذكر ذلك. يقول أما الصالحون فليسوا طواغيت، وإن عبدوا أو اتبعوا أو أطيعوا فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت. وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر أو يدعون إلى البدع أو إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله طواغيت. والذين يزنون أو يزينون لولاة الأمر الخروج عن الشريعة الإسلام بنظم يستوردونها مخالفة لنظام الدين الإسلامي طواغيت، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو رب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله. إبليس من عبد وهو رب، لذلك لنخرج بذلك من نخرج بذلك عيسى عليه السلام فقد عبد وهو غير رب، والملائكة أيضا. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يطاع إلى ذلك، وإن لم يطاع إلى ذلك. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ويذكر الشيخ رحمه الله أن الغيب ما غاب عن الإنسان، تعريف الغيب هو ما غاب عن الإنسان، وهو نوعان واقع ومستقبل. الغيب واقع ومستقبل، فغيب الواقع نسبي يكون لشخص معلوما ولآخر مجهولا، وغيب المستقبل حقيقي لا يكون معلوما لأحد إلا الله، إلا الله وحده أو من أطلعه عليه من الرسل، فمن ادعى علمه فهو كافر. عرفنا فرق بين الغيب الواقع وغيب المستقبل. الواقع ده غيب نسبي، معنى إيه؟ إن أنا دلوقتي في نفس الوقت التوقيت اللي احنا فيه هناك أمور تحدث في شتى بقاع الأرض، أنا ممكن يكون أمر بيحصل قدام المسجد هو غيب بالنسبة لي ولا مش غيب؟ غيب. وما يحدث بيننا الآن هو غيب بالنسبة حتى لمن يقف أمام المسجد، أو حتى لمن يوجد في كذا أو كذا، أو حتى للي في صحن المسجد تحت دلوقتي محدش عارف مين بيحرك إيه مين بيتحرك كذا، فهذا غيب بالنسبة لي. فهذا بنسميه غيب إيه؟ غيب نسبي. أما الغيب المطلق، الغيب المطلق اللي هو غيب الإيه؟ المستقبل. غيب المستقبل، لا الماضي مش غيب، ممكن يكون غيب عن بعضنا، مع غيب نسبي برضه، يعني مش لازم اعرف كل اللي حصل منذ ان خلق الله الخليقه حتى الان، ده امر بديهي، لكن هو ممكن واحد يخبرني بذلك فده غيب نسبي، ده غيب نسبي. أيضا يقول غيب المستقبل حقيقي، غيب المستقبل حقيقي. واذا كان الله عز وجل يامر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان يعلن الملأ أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله عز وجل ورسوله في هذا الخبر. يقول المصنف رحمه الله ومن حكم بغير ما أنزل الله، ده الصنف الخامس من الطواغيت، والصنف الخامس من الطواغيت. يقول الشارح الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. الحكم مش التحاكم، التحاكم هذا من توحيد الألوهية، زي ما اتفقنا الحكم بغير ما أنزل الله هذا من توحيد أو من شرك الربوبية. ليه؟ لأنه شارك الله تبارك وتعالى في صفة من صفات ربوبيته، يعني هو السيد ماشي، أنه الحكم، تمام؟ فالحكم بغير ما أنزل الله هذا من شرك الربوبية، أما التحاكم لغير ما أنزل الله فهذا من شرك الإلوهية. ماشي؟ يقول ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ليه؟ كانوا بيحلهم ويحرمهم، كانوا بيشرعوا من دون الله تبارك وتعالى، فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا، حيث جعلوا مشرعين مع الله مع الله تعالى، وسمى المتبعين عبادا حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. ويذكر حديث علي بن حاتم رضي الله عنه يقول: إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه. فأما القسم الأول فمثل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إلى آخر الآيات. يقول: فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات: الأولى أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت وكل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر. الثانية أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الثالثة أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. يقول: ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، أقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور، اللي هو قوله تعالى إيه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. يقول: أقسم بهذه الربوبية الخاصة لأنهم لا يصح إيمانهم فلا وربك لا يؤمنون إلا بثلاثة أمور: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ليس ذلك وفقك. الثاني: أن تنشرح الصدور بحكمه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ليس ذلك وفقك، ويسلموا تسليم، أن يحصل التسليم. ثلاث حاجات: يتحكموا لله تبارك، يتحكموا لشرع الله تبارك وتعالى وفقك، ولا يجد في نفسه حرج من هذا الحكم، ويسلم لهذا الحكم. طيب يقول: أما القسم الثاني فمثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ليذكر بعد ذلك بعد فقرتين يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. وهناك فرق بين المسائل التي يعتبر تشريعا عاما والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله، لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. وهذه المسألة، أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان، فعلى المرء ألا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لأن المسألة خطيرة كما أن على المرء الذي أتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة فيهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أحدا فيه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وهنبقى نذكر إن شاء الله أيضا في مسألة الحكم أنا كنت قلت هنتكلم فيها، ده مش الشيخ أشار ليها في هذا الكتاب، لكن هي الكلام فيها ياخد وقت طويل، والإشارة اللي هنا تكفي، الإشارة اللي هنا تكفي. أنا هنذكر إن شاء الله بعد كده الكلام بتاع الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في مراتب الحكم بغير ما أنزل الله، في مراتب الحكم بغير ما أنزل الله، وأن كلها كفر، وأن كلها مراتب اللي هيذكرها، يعني اللي هو بيعتقد أن حكم غير ما أنزل الله أفضل من حكم ما أنزل الله فهذا كفر، ومن اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مثل الحكم بما أنزل الله فهو كفر، ومن اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله دونه أو ليس صالحا كالحكم بما أنزل الله مع اعتقاده جواز التحاكم إليه فهذا أيضا كفر، مجرد اعتقاد جواز التحاكم لغير ما أنزل الله تبارك وتعالى فهذا كفر أكبر مخرج من مجرد اعتقاد ذلك، وإن لم يتحاكم إليه شأنه شأن من يعتقد حرمة الزنا ويزني كل ساعة، ومن يعتقد حل الزنا ويأنف من الزنا فلا يوقع الزنا، فهذا كافر خارج من الملة، والآخر مذنب واقع في كبيرة لم يستحلها فهو ليس خارجا عن الملة ولكن يخشى عليه. ده اللي هو بيحكم بغير ما أنزل الله معتقدا حرمة ذلك، هذا من مسألة الاعتقاد، ده اللي بيحكم بغير ما أنزل الله معتقدا حرمة ذلك، معتقد حرمة اللي هو بيعمله ده، ولكن فعل ذلك عن هوى، ولكن فعل ذلك عن هوى، عن هوى وشهوة، قاضي خد رشوة عشان يحكم بغير ما أنزل الله، هو ده اللي وقف في الموقف، خد رشوة هو يعلم اللي بيعمله ده وإن هو بيأثم بيه لكنه بيفعل ذلك عشان الفلوس اللي فيه، محبة للمال. طيب بيقول المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا إله إلا الله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أقول الشارح رحمه الله: وبهذا انتهت الأصول الثلاثة وما يتعلق بها، فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن الثواب، وأن يجعل لنا نصيبا من أجرها وثوابها، وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنا انتهت رسالة، لو في حد يعني عنده إشكالية بقى يعني بس كده.